ثالثا ما يقول؟
فقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكان فاشارات الرسول موجودة بكل وقت معتبر، لكن هي كانت قريبة تكون قياس مقبول عنده القياس، هي كانت بعيدة هي النصر. حاول استصلاح معبر عنه بذلك، وسيأتينا هذا إن شاء الله في تقسيماتنا. نعم.
وقوله تخريجها فاعل يشتهر، وقوله يعتبر مبني للفاعل، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرده من التلاثم الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدر. يعني أن هذا المسلك الخامس
هو الأمن من القواعد الشرط في جميع العلة، لكن هنا يقول لك جزء مسمى جزء العلة وليس شرط فيها. نعم.
يعني أن هذا المسلك الخامس الذي عبر به عنه السبكي بالمناسبة والإخالة، وعبر عنه ابن الحاكم بتفريج المناطق، وتعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة أمور: الأول إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم، الثاني الاقتران بين العلة والحكم، في دليل الحكم، أعني ذكرهما في مقترنتين، يعني ذكرهما فيه مقترنين الثالث سلامة الوصف المعين من قوادح الأنبياء الآتية في القوادح من هذا الكتاب إن شاء الله.
يقول له بس نبري على أقرأ آتية في القوادح.
مثال مستوفي للشروط: الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، فإن الشارع لم يصرح بعلة في هذا الحكم، والمجتهد يستخرج العلة بالمناسبة، لأن الإسكار وصف مناسب للتحليل لأنه يزيل العقل، ودرء المقصد متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه، مع أن الإسكار الذي هو الوصف جاء بالحديث مقترنا بالحكم الذي هو كونه حراما، وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القواعد. فتمت فيه الأمور الثلاثة التي يستخرج بها مسلك المناسبة.
يعني احنا قلنا العلة الإسكار.
أيوه.
ونقول إن الإسكار علة لتغييب العقل. فياس العلة.
لا لا، هو الإسكار لما اعتبر هذه هي الحكمة. العلة هي الوصف للإسكار. والحكمة لأنه في ترتيب الحكم عليه مصلحة حفظ العقل لأنه يزيل العقل. هذه الحكمة المراد تحصيله المصلحة اللي استمر عليها الإسكار حتى اعتبرناه وصفا معللا به.
يعني ما نقول هي العلة.
لا. هذه هي الحكمة. هاي. هو سيقول لك الآن إنه في مسلكين، مسلك الإيماء ومسلك المناسبة، ويقول لك الفرق بينهما. يقول لك هذا مثال للمناسبة ويقول لك لا مانع، لكن يقول لك أظهر الفرق إذا لم يكن الوصف ما فيه بالاقتران فهو إيماء عندما لا يستلم الوصف فيه المناسبة، سلام المناسبة لم تفهم المناسبة.
فيمكن سلامة الوصف من القوادح في العلة شرط في كل مسلك، فما وجه ذكرها في خصوص هذا المسلك؟ الجواب
عيد
سلامة الوصف من القواعد يقيس العلة شرط في كل مسلك.
لا خليه في العلة. هروب الله عليك. هذا المراد العلة هنا. العلة سليم من كلامه. لأن العلة هي اعتبار الوصف العلة. وهنا مراد العلة.
سلامة الوصف من القواعد في العلة شرط في كل مسلك، فما وجه ذكرها في خصوص هذا المسلك؟ فالجواب أن السلامة من القوادح قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناطق أو المناسبة، فهي جزء من تعريف هذا المسلك بحسب الواقع، وإيضاحه أن السلامة من القوادح جزء من مسمى هذا المسلك، وهي بالنسبة إلى غيره من المسائل شرط خارج عن المسلك.
وفرق بين الجزء والشرط، جزء الماهية لا وجود لها إلا به، ثم شرط خارج عن الماهية.
وأعلم أن الاقتران المذكور بين الوصف والحكم معتبر في كون الوصف المناسب علة لا في كونه مناسبا.
يعني هنا في التسمية سبيسم.
وقولنا فيما سبق بإرجاء المناسبة للاحتراز من تعيين العلة بالطرد أو الشبه أو الدوران كما
كان نوع من أنواع مسار العلة الأخرى. نعم.
كما قاله ابن حلول في نظيره: فإن قيل الحديث الذي مثلتم به للمناسبة من أمثلة الإيمان لأن الحكم فيه بالتحريم مرتب على وصف الإسكار، وقد قال المؤلف في صور الإيماء ترتيبه الحكم عليه
صورة في صورة من صور الإيماء
في صورة
في صورة من صور الإيماء ما هو كله، لكن إذا كان بعض الأمور للتعريف العام لا هو نوع من أنواع الإيمان. أيه يقولنا في صور معناها مراد بها تعريف الأول أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن، يقولنا في صور يكون مراد هذا التعريف، إذا أردنا من باب الإفراد هو صورة من صور الإيمان. نعم.
قد قال المؤلف في صورة الإيماء ترتيبه الحكم عليه إلى آخره، فالجواب أن في الحديث المناسبة من الجهة التي ذكرنا، وفيه أيضا الإيماء من جهة ترتب الحكم عليه من جهة ترتب الحكم على الوصف
من جهة التقييد.
وفيه أيضا الإيماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف، ويظهر الفرق بأن لو فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة لقيل فيه مسلك الإيماء، لأن المناسبة فيه لا تشترط عند الأكثر، ولم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة الوصف للحكم.
ولم يقل فيه لا هذا نفسه خطأ نحوه.
ولم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة الوصف للحكم، وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال، يعني أنه لا بد في مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية، وتحقق ذلك إنما يكون بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف، وطريقة ذلك هي السبر لأن لا يوجد مثله ولا ما هو أولى منه، ولا يكفي هنا بحث فلم أجد أو انتقاد ما سواه هو الأفضل.
اللي كان عندنا في السبر والتقسيم لا بد فيه من مناسبة، والنص غير مناسب يختلف عنه
بخلاف السبر كما تقدم، لأن المقصود في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصالح للعلية، وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف فظهر الفرق.
أي بعد جمعها يصبرها حتى لا يبقى إلا واحد، لما هنا لا يريد يظهر أن هذا الوصف مناسب لترتيب الحكم عليه ومستقل بالمناسبة. نعم.
قلت يعثر جدا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين العلية بمسلك المناسبة وبين الوصف المستبقى بالسبر، لا سيما وقد قدمنا أن من طرق الإصال عدم المناسبة كما في قول المؤلف،
عدم ظهور المناسبة، عدم ظهور المناسبة عبارة عن ظهر المساق ظهور مستبقى هاي قسم المفروض. نعم. أنا ما نحسب القارئ عليها أخطاء النحوية
حاسبه
عطلك. طيب.
وقد قدمنا أن من طرق الإبطال عدم ظهور المناسبة كما في قول المؤلف ويبطل غير مناسب له المنفذل، وفرق بينهم الأصفهاني شارح المختصر لابن الحاجب والزركشي والزهري الأنصاري بأن الوصف المستبقى في السبر لا يدرك العقل من ترتيب الحكم عليه المصلحة الباعثة،
لأنه لو أدركت فيه مناسبة لقيل مناسبة ذلك هو جعل مستقلا، لكن هذا لا يمنع أنه بد أن تكون في ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة وإن لم ندركها، يعني الأصل هو أحكام التعليم. نعم.
بخلاف المناسبة فإن العقل يدرك فيها ذلك، قال وعدم إدراك العقل لذلك لا يلزم منه خلو تلك الأوصاف عن حكمة، وبحث في هذا الجواب صاحب الآيات البينات، ولا يظهر عندي هذا الجواب كل الظهور بما تقدم من أن عدم ظهور المناسبة من طرق الإبطال. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه مع تنابه الذي شرع الاستبعاد من السلب او جلبه كذلك. بحث يعني النتيجة التي حرم الله هي التي ذكر هذا
الله تعالى أعلم. أرجع لك أرجع لك الله رجع لك. نعم
يعني أن المناسب
ونفسه طويلة هذا العبادي في حاسية على المحل نفسه طويلة جدا وجدل كبير. نعم
يعني أن المناسبة هو الذي تضمن أي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب المصلحة ودفع المفسدة. فمثال جلب المصلحة وجوب الزكاة فإن علته سد خلة الفقير وهو جلب مصلحة. ومثال جرع المفسدة الإسكار فإنه علة لتحريم الخمر والمنع منها يجرع مفسدة فساد العقل. والمصلحة هي المنافع واللذات ووسائلها والمفسدة هي المضار والمشقات ووسائلها. وقول المؤلف ترتب بالرفع فاعل تضمن وفعول تضمن هو ما الموصولة في قوله معتنى والذي شرع يعني به الشارع والمراد بجلب به سداد جلب المصلحة. وفي المناسب أقوال أخر غير هذا ذكرها صاحب جمع الجوامع. ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم وقد يكون النفي فيه أرجح كآية بقصد نفس النكحة. مراده بالقصد المقصود أي الحكمة التي هي المقصود من شرع الحكم يعني أن الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات. الأولى أن يجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف. الثانية أن يظن حصولها كالقصاص فإنه تحصل به غلبة الظن على وجود حكمته التي هي الانزجار عن القتل إذ يغلب على الظن أن من عرف بأنه إذا قتل لا يقدم على القتل خوفا من الموت.
هذا الغالب وإلا قد يحصل
الغالب من قتل الموت.
لا ما هو غالب هو الغالب من حيث أن العاقل إذا تحقق أنه سيقتل كف عن قتله بأن لا بالموت ولكن وجد من يقتل قبل سنوات فريع حضر باب الدكتور باب مكة يقول هي ماني كان فات وكان بس ملاحظة مكة صعود فأراد أن يذهب إلى بلادي فطلب منه أن يبقى له في الدكان هو باسمه إلى أن يعود فقال لا ماني خذ اليماني ما يحتاج منه بضاعة من متاعه وترك الدكان عن صاحب. فلما رجع تشكر منه وقال له جزاك الله خيرا خدمتني فجزاك الله خير. قال له على ماذا؟ قال له على قيامك في الدكان بعد. قال له ما لك دكان أنكر. قال له فلان تعرف ان المال كله انت مالك الذي اسمه فاضل علي. قال لا ما لك شيء اشتت طبعا ما عنده بين اشتت صح وكم جاء المت بالدكان. فقال له جاه وقال له فلان اقسم لك بالله ما تأكله حبيت أعطيني دكان أنت تعرف أنه ما هو لك أنه دكان يبقى لك حياة طويلة أقسم لك بالله أني نذبحك روحا. قال له روح يا واقع تعرف أسنتها المكة سب وش اسمه راح. بعد كم يوم جاه ضحى قال له خلاص هذا آخر حياة نقذ ضربه بالسكين عند الباب وذبحه ومسحه على وجهه ووقف. فقام الأطفال يصيحوا فجاءت النجدة وجدت فقال نعم هذا قتلته لأنه أخذ مني مالي بالقهر وأنا أعرف أنه سيقتل لكن ما يأكل وقتل به. فلذلك تجد من يعرف أنه سيقتل ويقتل فلهذا قالوا غالبا لكن الغالب أنه إذا عرف أنه سيقتل يكف عن القتل وليس الله يقول ولكن بانقصاص حياة يا أولي الألباب فبكفه عن قتل من كان يريد قتله حياء لمن كان يريد قتله وحياء لنفسه هو يا أولي نفسه هذا بناء على إقامة الحدود طبعا أن من لا يقيم الحدود القتل غير فاسد. نعم
الثالثة أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحد الخمر فإنه يحتمل أن يحصل به الانفجار عنها خوفا من الضرب والإقدام عليها وهذا أمر تقريبي لأن الإقدام عليها والإحجام عنها كلاهما يقع من غير ضبط لأكثرية أحدهما. الرابعة أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن وهذا الأخير مثل له المؤلف بقوله كآيس لقصد نفس النكحة والمعنى أن من حصل له اليأس عالة من الولد جاز أن يتزوج بقصد حصول الولد مع أن عدم وجوده أرجح. وقوله كآيس فيه القلب الصرفي فصار الفاء مكان العين
أصلها يأس هنا صارت أيسة، هذا هو الورد في القلب، أصلها يأسة، يأسة هي الأولى، لأن هي فاء سليمة. نعم.
فصار الفاء مكان العين والعين مكان الفاء، فقوله النفي يعني الانتفاء، وهو مصدر نفي اللازمة بمعنى الشفاء. بالطرفين في الأصح عللوا، فقصر مطرة عليه ينقلوا، مراده بالطرفين الأول من الأقسام الأربعة في النظم والأخير، والأول منها هو الشك المذكور في قوله شكا، والآخر منها هو الوهم المذكور في قوله وقد يكون النفي فيه أرجح إلى آخره. يعني أن الأصح عند أهل الأصول جواز التعبير بالوقت المناسب المستمل على حكمة حاصلة من ترتيب الحكم عليه شكا أو وهما. وأما التعبير
طبعا يقول هذا بناء على إعطاء النادر حكم الغالب، وإلا فكم من واحد تزوج آئسة لقصد كف نفسه عن الحرام والاستنفاع وهو أتلي بلوك وموجود منفعة حصل له هذا وجابت له باثنين موح أحصل هذا، لكن الغالب أن الآئسة لا تلي هذا الغالب. نعم كمل.
وأما التعلق بالمضمون حصولها فيه والمجزوم به فجائز الاستفاقة، فإن قيل إذا جاز التعين بالأمور الأربعة لم يبقى شيء البتة، لأن كل وقت لا بد أن تكون حكمته مجزوما بها أو مضمونة أو مشكوكا فيها أو موهومة. الجواب أن هذه الأربعة أقسام المناسبة أن هذه الأربعة أقسام المناسبة، أي ما ظهرت مناسبته والعلة لا تنحصر
فيه. نعم يقول وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة تقول فيه بدل. نعم
أي ما ظهرت مناسبته والعلة لا تنحصر فيه، وقد تكون فيما تظهر مناسبته كما تقدم في الإيماء، وقد تكون فيما لم تظهر مناسبته كما تقدم في الإيماء وفيما لم يطلع على حكمته. فقوله فقصر مترف إلى آخره يعني أن قصر المترفه لسفره ينبني جوازه الذي هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين. فعلى الأصح يجوز له القصر مع أن انتفاء الحكمة مضمون ووجودها موهوم، لأن الحكمة رفع المشقة وسفر الترفه لا مشقة فيه غالبا،
لأنه ما يقطع شيء مسافة تتعبه ولا ينال عطس ولا شيء، ولذلك يمثل له بأبلغ شيء. ولكن الملك المسافر في سفينة معدة للراحة يقطع فرصة خمس اليوم، هذا سفره متعة لأنه طراوة البر البحر لا يراها في البحر، وهو لا أنا لوجوع ولا عطس ولا شمس ولا تعب. نعم. يقصر طول يقصر أيوه، لأنه أعطاء النادر حكم الغالب، الحاق للنادر بالغالب. نعم. الغالب المشقة السفر. نعم.
لأن الحكمة رفع المشقة وسفر الترفه لا مشقة فيه غالبا، وقد تكون فيه احتمالا وإن قطع بنفي المشقة فقد تقدم في قوله وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء إلى آخره.
لظن والنفي خلاف عرف، بعضهم منع قال انتفت المظنة، إذا حققت انتفت المظنة وخلاص حققت المظنة.
ومقابل الأصح هو القول بأنه لا يجوز التعليل بالأول، لأن المقصود به الذي هو الحكمة مشكوك فيه، ولا بالرابع لرجحان عدمها فيه، وعليه فلا يجوز قصر مترفه لسفره.
على رأي هذا صح هذا.
صلى الله عليه وسلم.
نعم هرفع صوته. نعم يعني دوهم مشكوك. طرفين اللي هم الوهم والصفاء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المدافع وعنيد الحكمة منه ضروري وجاز ذمة بينهما ما ينتمي للحاجي وقدم القوية في الرواتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واشرحنا لسائر العمل. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: ما المناسب عليه الحكمة منه ضروري وجاز ذمة. المناسب مترتب على الحكمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ضروري وحاجي وتحسين. منه ضروري، والضروري هو الذي لا بقاء للشيء بدونه، أو لا بقاء له بقاء يسر بدونه، أي يؤدي إلى فوات الشيء. والحاجي دون ذلك وهو ما تحصل منه الضيق والحرج. هذا سيتضح لنا أنواع أدلة اعتباره. والتحسين دون الحاجي وهو يسمى هو أخذ مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعادة. هذا الفرق بينهم. يقول الشاطبي رحمه الله: إن جميع هذه الشريعة جاءت لجلب المصالح بالاستقراء الذي يفيد القطع، استقراء التام. وأن أيضا هذه المصالح لا تعدو هذه الثلاثة، إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحصينية، وكل من حاجية والتحصينية ضرورية والحاجية هو مكمل كما سيأتي. من ضروري وجاز ذمة، يعني أن الضروري له مثمن. فمثال الضروري كما سيأتي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وزاد ابن السبكي العرض. فمكمل الضروري قال في الحاجه، مكمل ضروري اتينا على كل حاجه ان شاء الله مثل مكمله. نعم.
دين
فلس
ثم عقل نسب مال إلى الضرورة،
إلى ضرورة تنتسب،
مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا وتعقفا مساوية
أرضا
على المال تكون موافية.
يقول إن الضروري هو حفظ الدين، وقد دل على حفظه شرع الجهاد وقتل المرتد، ودل على حفظ الدين. ونفس وقد دل على حفظها مشروعية القصاص لحفظ النفس، أن الله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بينهما نفس مما عقل، كذلك حفظ العقل لأنه مناط التكليف ومحل الخطاب، دل الشرع على حفظه بترتيب حد شرب الخمر عليه. والنسب ودليل حفظه ترتيب حدودي على مرتكب سببه حفظ للنسب عن الاختلاط. والمال محفوظ أيضا، ودليل حفظه ترتيب حد القطع والمحاربين على حفظه. والعرض مراد به هنا القذف، ودل على حفظه أيضا مشروعية حد القذف فيه. والذين يرمون صلاة من لم يتوب أربعة سوداء فجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين جلدة. ويقول لك: هي مرتبة كما رتبها لك، دين فنفس ثم عقل ثم نسب. يقول: والمال والعرض بينهما اشتباه، أيهما يقدم على الثاني؟ بعضهم يقول إنه يقدم العرض، لأن العرض قد يؤدي إلى فوات النسب، ولذلك زاد ابن السبكي العرض، وقال: من العرض والعرض أصله بالكسر، وما يصان من جانب الإنسان ما يصانه من جانبه وما يصل بمرؤته. ويدل قال على ذلك لأن العرض ما هو مقصور على القذف، لأنه هنا وجه كونه يقدم على المال، لأن في العرض تفويت للنسب، فلذلك يكون أقوى من المال، لأن حفظ النسب مقدم على حفظ العرض. فهو قال محقوي، لأنه فيه قطع للنسب الإنسان عن نسبه حيث ينقع النسب بنسبته لأمه. وابن السبك يقول: عد هذه السادسة، قال: لأنه قد تفوت الضروريات التي هي أقوى من هذا بسبب خدش عرضه. ويضرب أولئك مثل حرب داحس والغبراء، فرسان تسابقا فغلبت إحداهما الأخرى، فكان ذلك رأى صاحب المغلوب أن هذا خبث في أرضه، فترتبت عليه حرب 40 سنة قتل فيها من قتل من الناس. فيقول هذا ما يدل على أن هناك من العرض ما لم يرد فيه تركه، وهو ما هو ما ليس بقلب، وهو من نفس ما يصاع ما يصاع. نعم.
لهذا لم يدخل في النسب.
نعم.
لهذا لم يدخل في النسب.
لا، لأنه كذلك تكرمها في شكل لواط. ما تدخل في النسب لأنه في اختلاط الأنساء. لكن ما خدش في الأرض. نعم. وهي ما ورد فيها نسب لأن فيها القلب حد القلب. نعم.
فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان.
يقول هذه الضروريات أو الكليات الخمس تسمى بالضروريات وبالكليات، حفظها واجب في كل ملة من الملل. هذا أصلا كان يعلم حاجة إليها، لأنه لا بقاء للجنس البشري بدون محافظة عليها. فإذا أهدرت هذه الخمس فالباقي لا يسمى إنسانا، يعني سيضيع كل شيء. الدين يهدر والنفس تقتل تذهب والعقل يذهب إلى آخره، فأقول لك لا بقاء لوجود هذا الإنسان بقاء يحتج به إلا بحفظ هذه الخمسة. فلذلك كانت محلة اتفاق على حفظها في جميع الشرائع.
الحق به ما كان ذا تكميله كالحج فيما يذكر القليل.
يقول لك انه يلحق بالضروري مكمله، فقليل من الخمر الذي لا يمين المسكر الذي لا يذكر الحق به لانه يدعو الى اكثر. ولذلك شرب الخمر على ما يقولون يدعو الى الكثره منه لانه يعطيه نشوه ورغبه فيزداد في شربه، فبذلك الحق به فيقام عليه الحج وان كان قليلا. اللهم الا ما كان للضروره إزالة غصفة، ما وجدنا يسوق به غصفته إلا هو، فهذا مقدم حينئذ يستهلك، لأن فيها في عدم أخذه تعريض للنفس من الهلاك، تقديم الأقوى على الأضعف. نعم. نعم. إيه هذا هو ضروري. الله يقول لا مطرس مريس ومن طرى ولا بام ولا عاد. نعم. طاية الضروات أصلا مبني على هاتين الآيتين، وكذلك ما كان منهما وفي حديث مسلمة لا ضرار ولا ضرار. نعم.
وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السفلي.
وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السفلي. يقول لك ان هذا القليل من المسكر الذي لا يسكر كان حلالا في شرائع الرسل الا شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم فكان حراما فيها. والشيخ هنا سيقول لك انه ان عدم حليه الخمر قبل الشرع أنه لم يكن متفقا عليه، بدليل قوله تعالى اتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على أن المراد بالسكر هو المسكر. أما إذا فكر بغيره فيكون لا مانع من ذلك. ثم يقول حليته هنا في أول الشريعة كان على البراءة الأصلية، ولكن في إشكال للأسف ما الشيخ ما هو موجود نستشكله عليه، وهو أنه في صدر الإسلام أيضا قرر الشرع إباحته. نزل فيه قوله تعالى يسألونك عن الخبر والميسر قال قل فيهما من كبير ومنافع الناس وإنهما أكبر من نفعهما، فأقر الإباحة. ونزل فيه بعد ذلك أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكل من الآيتين نسختها التي بعدها. الآية الأولى نسختها في أوقات الصلوات هذه الآية، وهذه نسخ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. أما الأولى فكانت البراءة العقلية، فرفعها لا يسمى نسخاً بل هو تشريع. هذا الفرق بين الإباحة العقلية والشرعية، أن رفع البراءة العقلية تشريع ورفع الإباحة الشرعية نسخ. نعم.
ولكنهم
يوم
يوافقوا البراءة العقلية.
نعم. أقروها. لما أقروها صار إباحة شرعية. صار إباحة شرعية.
البراءة العقلية.
إن قبلها كان البراءة العقلية. من بعد ما ورد النص صار النص مقرها. لأن اللي أقر الشرع من ما كان قبل يعتبر تشريع. نعم. وارد على من قالوا إنه كان حلال في جميع الشرائع قبل الرسل، وأنه أيضا كان نعم أي، وأنه هنا في صدر الإسلام كان مباحا. وردها النووي قال من صدر الإسلام كان مباحا ثم نسيقه. فالشيخ قال إنه إن عدم إباحته إنها دل عليها أن إباحته دل عليها القرآن في الآية الأولى تخيرنا من سكرة. وعلى التفسير الآخر ما المراد به إسكار فيكون ما يرد عليهم هذا. لكن قلت أنا يشكر علي أنا الآية التنتين لكل منهم مرض في الخمر سؤال عنه ومع ذلك أقر الإباحة. هذا التقدير إباحة شرعية من نص أقر الإباحة الشرعية. فتقرير الإباحة الشرعية صار في الإباحة العقلية صار إباحة شرعية نصبر عليها وافق. نعم.
أباحها في أول الإسلام براءة لتكمن الأحكام.
هذا هو الموضوع. يقول لك في أول الإسلام ما كانت مباحة بالبراءة العقلية والبراءة العقلية ليست شرعية ولذلك رفعها لا يسمى نسخا بل تشريع. نعم.
والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي.
يقول لك الحاجي هو ما يلحق من عدم من تركه الضيق والحرج ولكنه لا يصل إلى حد فوات الشيء كالضيق والضيق والحرج. فهذا هو الحاجي والله رفعه عنا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك المصلحة المرسلة معتبر فيها المصلحة الضرورية والمصلحة الحاجية أما التحسينية فلا تعتبر إلا بثبوت هذه المصلحة. قلت هذه المصلحة تحسينية لكن لا تعتبر إلا بثبوتها بالدليل الشرعي بخلاف الثانية تعتبر مصلحة مرسلة. نعم جائزة أستعرفه أصلك عليه منها موافق لأصول المذهب في قواعد الشريعة ومنها ما هو مخالف بسيك الآن. وأيضا يقول لك أن الحاجي له مكمل فخيار تروي مكمل لأنه يؤدي إلى عدم الغبي وكذلك التوفء في النكاح وأنه مثل الصغيرة هذا أيضا مكمل للحاج. وقد يصير الحاجي ضروريا إذا ترتب عليه فوات الضروري البيع لا ترتب عليه والإدارة لا ترتب عليه عدم فوات النفس يصبح ضروري. إذا كان الإنسان بحاجة من المخمصة بحيث لو لم يباع الطعام لماتر يصبح ضروري. وكذلك إذا لم يكن في حاجة إلى الإيجار إلى الإجارة بحيث لو لم يؤجر المكان يقضي نفسه من الحر والبرد يموت يصبح ضروري. فالحاجة قد تكون ضرورية لهذا إذا ترتب عليه فوات الضروري. نعم.
وما يتمم لدى الفزاق حسن على مكارم الأخلاق.
هذا هي التحسين. ما هو متمم لهذه هو ما كان حس على مكارم تحسين ما كان حسا على مكارم الأخلاق والتمسك بأكمل العادات والشيم منهم
موافق أصول المذهب كسلب لاحقه شريف المنصب
وحرمة القيل والإنفاق
على الأقارب ذوي الناقل
ومن ما يعارض كتابة
ونحوه وأكل ما فيه ديوان.
يقول لك التحسين منه ما هو موافق للقواعد الشرعية كالمكاتبة أصل مكاتبة بيع بعض مال الإنسان لبعضه هذا مخالف للشرع لأن الأصل كل مسلم أليس كذلك. وأما الموافق كسلب العبد شهادة بعد سلب أهلية الشهادة هذا مناسب لأنه لو أعطيت له هذه المرتبة والولاية كان مساويا لسيده. فهنا مما هو مناسب لا ينزل منزلته سيده فيمنع هذا تنزيل له فسلب العبود الشريف المنصبي وحرمة القدر كذلك حرمة القادورات مناسب لما فيه من الطهارة والتمسك بمحاسن السيئة الصفات حرمة القدر والإنفاق على الأقارب إنفاق على الأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم هذا يظن صلحة تحسينية لأنه تدعو إلى مكارم الأخلاق وصلة الرحم والأخذ من محاسن العادة. وما يعارض كتابة سلم المعارض للقواعد الشرعية الكتابة لأنك تكاتب عبدك على جزء مما على إجراء على ما يدفعه لك وهو ما يملك ملكه فهذا بيع بعض مالك ببعض آخر هذا مخالف للقواعد الشرعية لكن جاء به الشرع. وكذلك السلم مخالف للقواعد الشرعية من القواعد الشرعية المنع من الغرر وبيع السلم في غرر يعني قد لا يوجد هذا الشيء المسلم فيه وقته حدوده. ولكنه استثنى الشارع لحاجة المفارس. اللي ما عنده فلوس ويحتاج إلى حاجة التاجر ما يعطيك إلا بربح، لكن يقول لك تفضل سوق البضاعة مضاعفة أو مرفوعة قيمتها فيرفع الثمن في مقابل المدة وأنت تستفيد، وأنت تستفيد. نعم. كذلك يقول لك أكل ما صيد أي ما صاده الجارح، لأنه يختلط بلؤابه، ولأن فيه تعذيب للحيوان لأنه يقتله، وقتله لا يكون بسرعة، ولأنه أيضا تدخل أسنانه في اللحم فتختلط به، ومع ذلك لم تؤمر بغسله وتأكله. أنزل جعبها قد يتشعر. نعم. طيب شبه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم المناسب عليه حكمة منه ضروري وجاك ذمة، بينهما ما ينتمي للحاج وقدم قوية الروادي. يعني أن المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام، وإن شئت قلت الوقت المناسب باعتبار
صوفية عشان ما يشكل علينا. احنا عندنا حكم وعلة وحكم، حكم واضح تم معروف، والعلة أيضا هي الوقت اللي رتب عليه الحكم، والحكمة هي تلك المصلحة التي اشتمل عليها الوصف، وهي المقصودة من شرع الحكم لتحصيلها. فالله سبحانه وتعالى حفظ الدين حكمة مطلوبة، لذلك الحكم رتب قتل المرتد والمحاربين حفاظا للدين، هذه الحكمة. والقتل عند العدوان قصد به حفظ النفوس، هذه الحكمة. والحدود قصد بها من اختلاط الأنساب أو الطعن فيها، والسرقة واقتصد بها حفظ المال اللي به قوام النهوض. فعندنا حكمة وحكم وعلة، فالحكم معروف والعلة هي الوصف المستمر على هذه المصلحة، وتحصيلها هو الحكمة. هذه الحكمة هي المطلوب تحصيلها أو دفع المفسدة، ومع أن دفع المفسدة مصلحة، ثم نفرقوا بينهم إلا من حيث الدفع والتحصيل.
هو المناسب مناسب عليه،
مناسب اللي هو هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم لقصد تحصيل المصلحة، هو اعتبر بماذا؟ هو بما اعتبر لمناسبته. المقصود بالمناسب هنا تحصيل هذه المصلحة، الحكمة التي من أجلها اعتبر علته. أيوة. نعم.
وإن شئت قلت الوصف المناسب باعتبار الحكمة ثلاثة أقسام، وهي الضروري والحاجي والتسميمي، ويسمى التحصيلية، وستأتي أمثلتها. قوله وجاء مقصور للوزن، وقوله تتمة يعني تتمة، والضروري ما كان حفظه سببا للسلامة من هلاك بدن أو دين، والحاجي هو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري.
بعض الناس الآن يقول لك الآن اليد العاملة ضرورية. ليه ضرورية؟ يعني لو لم نستورد عمال يخدمونه نموت، وموضع هو حاجة. لكن صحيح قد يلحقنا الضيق والحرج، أنت مشغول بدراسة، فتحرك من يوصل أي أولادك للمدرسة أو يقوم عليك في البيت وكذا، هذه حاجة صحيح، لكن ضرورة لا، لأنه ما يلحق من الهلاك. لو كان يلحق من ذوات الشيء يكون ضروري، أما كونه يلحق من حرج وضيق هذا هو الحاجة.
والحاجي هو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري، والتسليمي هو الذي هو التحسيني، هو الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات. فقوله ما ينتمي مبتدأ خبره بينهما، والمعنى أن الحاجية مرتبة بين الضروري والتسليمي، والرواد الاعتبار. وقوله قدم القوية
يظهر لك هذا في مقاصد الشريعة للشاطبي، يقول لك أن الأصل في المصالح حافظ عليه الأول الضروري، ولذلك إذا تعارض الضروري والحاجة قدم الضروري، لأن الحاجة مكمل للضروري، فلو فات قدمت الحاجة فات الضروري فات الكل. ويقول لك أن الضروري الحاجة والتسميمي كل منهم مكمل للضروري، فالضروري هو الأصل لأنه هو الأهم من المصالح.
وقوله وقدم القوية أي عند تعارض الأقيسة يقدم القوية باعتبار
إذا كان القياس ضروري وقدم على الحاجة وهكذا.
قدم القوية باعتبار من هذه الثلاثة، فيقدم المناسب الضروري، ثم المناسب الحاجي، ثم المناسب التكميمي.
وهذه الشريعة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. لا يسرق عنه ما فيها رابع.
نعم. دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا وتعطفا متاويا أبغض على المال تكن موافية فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. يعني أن من الضروريات التي هي أصول المصالح حفظ الدين وهو الحكمة المقصودة من قتل المرتد والزنديق والكافر وحفظ النفس وهو الحكمة المقصودة من شرع القصاص وحفظ العقل وهو الحكمة المقصودة من شرع حد الخمر وحفظ النسب وهو الحكمة المقصودة من شرع حد الزنا وحفظ المال وهو الحكمة المقصودة من حد السرقة وحفظ العرض وهو الحكمة المقصودة من حد الغصب. وقوله ورتبا يعني أنه عند التعارض يقدم حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب وتعطفا مساويا إلى آخره. يعني أن حفظ المال وحفظ العرض في مرتبة واحدة هي آخر المراتب المذكورة. هذا مراد المؤلف. وفصل بعض العلماء فقال أما الوقوع في الأرض بما يؤدي إلى الشك في النسب فهو مقدم على المال لأنه في مرتبة حفظ النسب كقصده له بأنه ابن زنا ونحو ذلك.
أنه قطع من النسب حينما يقال ابن زنا ما لا يسبه إلا إلى أمه انقطع نسبه. نعم.
والوقوع في الأرض بغير ذلك دون المال. وقوله فحفظها حتم على الإنسان إلى آخره يعني أن حفظ الضروريات المذكورة واجب على كل إنسان مكلف في جميع الملل السابقة. قال الجزائري قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ نفس وما بمعهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. والأرض بالكسر النفس وجانب الرجل الذي يصونه ويدافع عنه من نفسه وحسبه أن يتقص أو يعاب سواء كان في نفسه أو سلفه. وقيل الأرض موضع المدح والذم وقيل ما يفتخر به من حسب وشرف وقد يراد به الآباء والأجداد والخلائق المحمودة وغير ذلك. والحتم اللازم ومنه قوله تعالى كان على ربك حتما. الحق فيما كان ذا تكميل كالحج فيما يكثر القليل. الضمير في قوله به عائد إلى الضروري. وقوله القليل نعت لما المجرورة به يعني أن الضروري يلحق به مكمله في مرتبته. ومثل المكمل الضروري بوجوب الحج في شرب القليل الذي لا يكثر لقلته من جنس ما هو مسكر كالقمر. فالوصف المناسب في هذا المثال كون القليل يدعو إلى الكثير والحكم الحج المرتب على القليل والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الكثير. وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل أي مؤكد له ومبالغ فيه وهو حلال فيه
مبالغ فيه ومبالغ فيه في حضوره بسم الله.
وهو حلال في شرائع الرسل وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخه شرعه السبل
شرعه السبل
غير الذي نسخ شرعه السبل.
أي.
الضمير في قوله هو راجع إلى القليل
الشرع هي الفاعل والسبل مفعول منه.
الضمير في قوله هو راجع إلى القليل مما يسكر جنسه يعني أن القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحا في جميع الشرائع فنسخ جوازه في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظ العقول كما قال صلى الله عليه وسلم كل ما أثر كثيره فقليله حرام. أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. الضمير في قوله أباحها للخمر والبيت جواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم إن الضروريات محرمة في جميع شرائع الرسل. ووجه اعتراض النووي أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام. ووجه جواب المؤلف عن هذا الاعتراض أن إباحتها الأولى إباحة عقلية والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا كما تقدم في قول المؤلف وما من الإباحة العقلية إلى آخره. هكذا ذكر المؤلف هذا الجواب تبعا لأبي إسحاق الشاطبي وغيره. ويظهر لي أن هذا الجواب غير سديد لأن الخمر دل النص القرآني على إباحتها في أول الإسلام وما دل عليه القرآن لا يمكن أن يكون إباحة عقلية. والآية التي دلت على إباحتها قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا الآية اللهم إلا على القول بأن السكر
من السكر
اللهم إلا على القول بأن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير أو الخل كما قاله أبو عبيدة فيتجه ما قاله المؤلف. وقوله براءة فاعل أباحها ولحث التاء من الفعل مسوغات. الفصل وأن التأنيث غير
وأن التأنيث غير حقيقي. أي إذا كان هو تأنيث يلزم إذا كان مؤنث حقيقي فاعل مؤنث حقيقي. وكذلك إذا كان الفاعل ضمير مؤنث سواء كان حقيقي أو مجازي. أما إذا كان مؤنث مجازي وهو الذي ليس بحر فهذا يجوز فيه التأنيث والتذكير وإن كان التأنيث أصح. وكذلك إذا فصل بين الفاعل والفعل فيجوز كذلك حينئذ التذكير أي حذف التأخير. ردت الناحية النحوية
يمكن ان يكون هذا
المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان
الذي يمكن ان يكون هذا المكان
الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون قال لأنها كانت مباحة في أول صدر الإسلام. ولذلك أنا قلت لك لو كان الشيخ حي رحمه الله لقلت له طيب أنت أجبت عن آية
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويفصل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعيينه متضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لما علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصفنا الخير. أقول: الصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع. هذا المسلك والرابع حسب ترتيب المؤلف. الصبر معناه اختبار الأوصاف بإلغاء غير الصالح وإبقاء الصالح، وأصل الصبر معناه الاختبار في اللغة، ومن المسبار الذي يسبر به الطبيب غور الجرح. التقسيم في اللغة التفريع، والمراد به هنا جمع أوصاف المحل، فكان من حقه أن يقول التقسيم والصبر لأنه سابق له في الأصل، لكن قالوا قدم الصبر لأنه خير من التقسيم، لأنه هو الذي يترتب عليه اعتبار العلة. قال: الصبر والتقسيم. قال: يسمى بالصبر والتقسيم، وهو الصبر فقط وبالتقسيم فقط. هو الصبر والتقسيم هو أن يحصر المستدل أوصاف المحل ويبطلها ما عدا واحد فيتعين أن يكون هو العلة. الصبر والتقسيم أن يحصر
الأوصاف
ويبطل الذي لها يصلح، فما بقي تعينه متضح. فطرق الإبطال ستأتينا، إن إما أن يكون فردي لا تناط به الأحكام أصلا، أو تناط به لكن في مقام ملغى كالذكور والأنوثة في باب العتق، فإن الشرع اعتبر هذا غير باب العتق، ورتب على الذكر الجهاد وله الولاية وذلك من الأحكام التي لم تترتب على المنفى، لكن في باب العتق وجدناه يساوي بينها، فلم يفرق بين الكلمة ومزافية في هذا المكان فردية، أو لوجود أصل الحكم دونه فيدل ذلك على أنه ليس بعلة له، وسيأتي طرق الإبطال من المؤلف.
وشرط الفصل في دفعه يرد: بحثت ثم بحثي لم أجد، أو انتقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن الفضل.
يقول لك الحصر هنا إذا كان قطعيا فما سيأتي فسيكون، والإبطال قطعيا فسيكون الحكم قطعي، وإلا فيكون ظن. أعتقد الحصر يعني أن المتناولين إذا جمع المستدل الأوصاف فاعترض عليه المعترض فقال: إنك لم تكمل الحصر. أقول جواب المستدل هنا يقول: بحثت فلم أجد غير هذا، أو الأصل عدم، أو الأصل عدم، وهذا يقبل منه بشرط العدالة، لأن الأصل في المستدل لن يكون عدلا، يعني لا يقول ذلك إلا عن علم أو غلبة ظن أنه استوفى. والمعترض أيضا قال: ليس له أن يعترض، لا يقبل اعتراضه إلا إذا بين. فإذا كان أدرك وصفا لم يذكره المستدل لزمه بيانه، لأن هذا وقت البيان ووقت الحاجة، ووقت البيان لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وإن لم يفعلوا فكان ذلك طعنا فيه، لا تكون ذلك طعنا فيه. بحثت وترد حصر في دفعه، في دفع هذا الحصر يرد عليه ثم قال: لأنك لم تحصل الأوصاف، أقول: بحثت فلم أجد غير هذا، هذه الأوصاف، أو الأصل عدم ما سواها، ما سواها ما طلع شارك.
وليس في الحصر لظن الحصر،
وليس في الحصر، يعني يقول لك أن الحصر يعتبر بغلبة الظن، لأنه يعني إذا كان بين النفي والإثبات يكون قطعي، وإلا فيكون ظنيا وهو يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن يجب العمل بها إجماعا.
وهو قطعي إذا ما نمي بالقطع والظن سواه وعيا.
يقول لك إذا كان حصر قطعي والإبطال قطعي فسيكون الثبوت قطعيا وإلا يكون ظنيا. ومتى يكون ظنيا قطعيا؟ إذا كان حصر بالنفي والإثبات، ولاية الإجبار إما أن تكون معللة أو لا تكون معللة أصلاً. وإذا كانت محللة من بالنسبة للأب الوصير، وإذا كانت محللة فإما أن تكون للصغار أو البكارة أو غيرهما، ما أن تكون معللة هذا هو الأصل في الأحكام أن تكون معللة، وإما غير معللة فهذا خلاف للأصل، وكونها أيضا غير ميسور هذا الأصل عدم، هذا باطل الاتفاق. كيف معنا الصغر والبكارة؟ الصغر مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سيب أحق بنفسها من ولي أحق بنفسها، وذكر تستأذن، فلو كان الصغار معتبرا لكان لولي للأب ووصيه أن يجبر بنته السيدة على في النكاح لصغارها، وهذا مخالف للحديث، وذلك بأن تكون تزوجت وهي صغيرة ثم طلقت قبل البلوغ فالصغر لا يزال موجود، فتعين أن تكون لأداة الإجبار هي البكارة. هذا هنا قطعي، إذا كان الإبطال قطعي يتفقوا على أن على إبطال على الإبطال فيكون قطعي، وإلا فيكون ظن. نعم.
وجلس الظني رأي الأكثري في حق ناظر وفي المناظر.
طيب القطع لا خلاف أنه حجة، والظني ما حكمه؟ بعضهم قال ليس بحجة، لأن نظر الشخصي لا يكون حجة على غيره، بعضهم قال حجة مطلق باعتبار أن النظر الصحيح يلزم الجميع أنه يفيد الظن وظن يجب الأمر به هنا، وبعضهم قال إن كان متفق على تعليل الحكم يكون حجة عليه وإلا فلا يكون حجة. في أربع أقوال: حجة مطلقة، غير حجة، حجة إذا كان يتفقوا عليه وقيل حجة، وقول كارخي أنه حجة للناظر دون غيره ورد عليه بأن الأصل فمناظرة إنما شرعت لي أظهر الحق. نعم. اللي يتظني رأي الأكثري في حق ناظر وفي المناظر الاثنين أن حجة على الاثنين.
يبدي وقف زائد.
طيب، ومفهومه أنها ليست بحجة في حق غير الناظر، لأن نظر الشخص لا يكون حجة على غيره، فليس نعوذ النظر. أعطيك في الشرح بيان الأقوال هذه.
يبدي وصف زائد المعترض وفى به دون البيان الغرض.
طيب يقول لك طريقة الإبطال أن يظهر المعترض وصفا للمحل لم يذكره المستجيب، ويكفي أن يبديه، فلا يلزمه أن يبين أنه صالح للعلية، وعلى المستدل إبطاله حتى يسلم له حصره، فإن ظهرت مناسبته بطل صبره، أي صبره، وإن لم تظهر واندهم يكون الأمر مشكل كما سيأتي عند المؤلف. أحوال ثلاثة: إن رده إن أظهر عدم صلاحيته سلم له حصره، وإن ظهرت مناسبته كان قدحا في صبره، وإن انبهام الأمر فسيأتي أنه يكون مشكل حيرين احتمال أن يكون هو العلة. نعم.
وقطع بالسبر إذا والحتم والأمر في إبطاله منبهر.
هو يقول لك إذا أبطل إذا أظهر وصفا زائدا على ما ذكره المستدل بطل السبر، إلا إذا أظهر عدم صلاحية الوصف المزيد نفس المزيد، فإن لم يظهره وانبهام الأمر فيكون يقول لك محتمل لأن يكون هو العلة، ويكون حينئذ الأمر منبهم عنه محتمل، يكون الصبر ليس ما هو سهل يورد عليه هذا الوصف الذي ظهر ولم يكن عنده. نعم.
أصل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخجل.
يقول لك أنه طريق الإبطال كما قدمت لك هي أن يقول هذا الوصف طردي، مثلا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف صدره ينتف شعره ويضرب صدره، فقل يا رسول الله هلك، كونه أعرابي هذا وصف طرد، كذلك لو كان حضر لأن الأعراب سكان البادية. طيب كونه زائر الشعر وغير مطمئن النفس إذا كان مصلح حاله من داء مطمئن، لا هذا وصف طرد، كونه زوجته كذلك لو كانت أجنبية إلا أنه في حكم آخر، في رمضان هذا كذلك لو كان في رمضان آخر لا فرق. إذن العلة هي الجماع عند الإمام أحمد والشافعي رحمه الله أو انتهاك حرمة رمضان بالجماع عند أبي حنيفة ومالك. يعني مثال الصبر. فيرجع تقول لك في الصبر لا يقول أيها الذين آمنوا إنما الصبر والميسر والأنصاب والإذلام يسمع من الشيطان فيجتنبوا الآيات لا يتيب. يقول لك هنا كونه أحمر قام يطلب الزبد ها يحتمل أن يكون للون الرائحة لا شدة. يقول لك هذه الأوصاف كلها طردية لأن الرائحة لا ليست مناطق الألوان ليست مناطق للحكم لأن اللحم يكون متن ومع ذلك مباح. شدة اللبن يرتفع ومع ذلك مباح كذلك. إذا العلة كونه مسكر هذا هو المناسب لأن في ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحات حفظ العقل الذي هو مناط التكليف ومحل الخطاب ودفع مفسدته فساده. إذا هو جمع الأوصاف وأبطلها وبقي واحد يتعين يكون هو العلة. أبطل ما طرد من وراء ويبطل غير مناسب. يقول لك أنه يبطل بأحد أمرين إما أن يكون طردي وإما أن يكون غير مناسب. وقد يكون مناسب باعتبار مطردي باعتبار آخر في الذكورة والأنوثة. فإن الشارع رتب عليهم الأحكام في الميراث والولاية والجهاء في الذكورة دون الأنوثة. ومع ذلك في باب العتق وجدناها طردية لم يفرق بين الذكر والأنثى في باب العتق. وإن كانت مناسبة معتبرة في هذه الجهة لكنها في هذه الجهة طردية.
كذاك بالإلغاء وإن قد ناسبا وبتعدي وقفهن الذي اشتبى.
قل لك كذلك بالإلغاء يلغيه الشارع لا يعتبره كما ذكرت لك بذكر الأنثى في باب العتق. أو إيش؟ أو بي
وبتعدي وقفهن الذي
أو بتعدي وقفهن الذي يعني إذا كان الوصف قاصرا وغيره متعدي فالمتعدي أولى باعتبار العلة يعني هو اللي صار فيه الفائدة بالقياس أنه قاصر فالتعليل به وإن كان يعلل به لكنه قاصر فيرجح عليه المتعدي. والثاني أحدهم قاصر والثاني متعدي فنقدم المتعدي ونترك القاصر دليل على أنه ليس بعلة. نعم
قاصر
نعم
قاصر دليل على أنه ليس بعلة
لا مرجح ردي على الثاني لأن سيأتي التعليل بعلة خاصة أيوه كتعليل حرمة الربا في الذهب والفضة يكون يوم ناجي وهرية أثناء فالذهب والفضة لا يتعدى إلى غيره لا يتعدى إلى غيره. وكذلك جزء العلة كما قال المالكية أن خارج من السبيلين ناقض الوضوء بقيد المخرج المخرج محل قيد المخرج محل هو جزء العلة فهذا قاصر لا تتعدى. لكن إذا كانت معها علة أخرى متعدية فيكون الأولى المتعدية لأن فيها تحميل الفائدة باب الحكم. نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى والصبر والتقسيم حكم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصبح فما بقي تعيينه متضح. يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة وهو الصبر والتقسيم والصبر بالفتح لغة الاختبار والتقسيم لغة الافتراء والمراد بالصبر هنا اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها والتقسيم هنا حصر جميع الأوصاف ليجبر الصالح منها وغير الصالح والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل الصبر ضرورة وأخره عنه في التسمية لأن الصبر أهم والعالم تقديم الأهم أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى الترتيب. ثم بين المراد بهذا المسلك وأنه مركب من أمرين ثم بين المراد بهذا المسلك وأنه مركب من أمرين
متركب مسلك صالح.
الأول قصر أوصاف المحل أي الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها. الثاني إبطال ما لا يصلح للتعليل وحصر الأوصاف تارة يكون عقليا كالحصر بالشيء ونقيضه إذ لا واسطة بين النقيضين وتارة يكون بالاستقراء كما أشار له بقوله بحثت ثم بحثي لم أجد وتأتي قريبا. وإبطال غير الصالح له طرق ذكرها المؤلف بقوله الآتي أبطل بما طردا يرى ومثاله أن يقول المستدل علة الربا إما أن تكون الاقتياس والادخار أو الطعم أو الكيل أو المالية، فيبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي أنه العلة، فإذا أبطل غيره تعين هو للعلة، وهو معنى قوله كما بقي تعينه متضح. وحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدا، وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره، وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد الصبر فيجب كونه علة بهذه القواعد.
لأن الأصل لأحكام التعليل وفي تعليله فائدة تعميم الحكم. نعم.
وسمي هذا المسلك بالصبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا وهو الأكثر، ويسميه الجدليون التربيد والتقسيم، والمنطقيون الشرطي المنفصل، وهذا المسلك قسم من أقسامه فقط. معترض الحصر في دفعه يرد بحث ثم بعد بحث لم أجد، أو انتقاد ما سواها الأصل، يعني أن المستدل إذا حاصر أوصاف الأصل فاعترض عليه الحصر، لأن قال المعترض لم تحصر أوصاف الأصل فيما ذكرت، فإن معترض الحصر يدفعه المستدل بأحد أمرين: الأول أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا، ولكن الشرط في هذا أن يكون عدل روايتي، لأن هذا إخبار محض فيقبل من العدل دون غيره، وهذا مراده بقوله معترض الحصر البيت. الثاني أن يقول هذا ما وجدناه من الأوصاف في الأصل، والأصل انتقاد أي عدم ما سواه، وهو مراد المؤلف بقوله أو انتقاد إلى آخره. وجملة بحثت فاعل يرد بفتح الياء على سبيل الحكاية، وليس في الحصر بظن حظل، يعني أنه لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا، أي بأن يظن المجتهد حصرها فلا يلزم تيقن الحصر، هذا بالنسبة إلى المجتهد ومقلديه، وسيأتي حكم ذلك بالنسبة إلى المناظر في قوله حجية الظني إلى آخره، وهو قطعي إذا ما نهي للقطع والظن سواه وعي. الضمير في قوله هو عائد إلى مسلك الصبر، والألف في قوله نمي ألف تكليف عائد إلى الحصر والإبطال، والألف في قوله وعي ألف الإطلاق، وجملة وعي خبر المبتدأ، وسواه حال مقدم من ضمير النائب في وعي. ومعنى البيت أن الصبر والتقسيم يكون قطعيا بشرطين: الأول أن يكون حصر أوصاف الأصل قطعية، الثاني أن يكون إبطال غير الوصف المستدل للتعليل قطعية.
أقول هنا إيه في الحصر إذا كان بين النفي والإثبات يكون قطعي، فمن خص بولاية الإثبات ولاية الإثبات الأبي على ابنته، إما أن تكون معللة أو غير معللة، وإن كانت معللة إما أن تكون بالسائل أو البكارة أو بغيرهما، فهو غير الذكاء. أما أن غير معللة فالأصل لأن خلاف الإجماع، إجماع على أن الأصل لأحكام التعليم، وإما غير كذلك بإجماع لأن الأصل عدم، أصل عدم، فيبقى معنا الصغر والبكارة، والصغر باطل أيضا يبطله بالحديث أيه حق بنفسها فيما لو كانت صغيرة فتتعين البكارة، فإذا كان يبطل قطعيا مثل السبر فيكون حينئذ حكم قطعيا، وإلا يكون ظني، ويكون ظني إذا كان متفشي أي لا يكون عن طريق النفي والإثبات عن جمع الأوصاف فقط.
زاد بعضهم شرطا ثالثا وهو القطع بأن الأصل معلل لا تعبدي، وحيث اختل أحد الشرطين بأن كان الحصر والإبطال ظنيين أو أحدهما ظنيا فالسفر والتقسيم ظني، وهو مراد بقوله وظني سواه، أي والظن وعي أي حفظ وعرف حال كونه سوى القطعي. حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر، يعني أن الاحتجاج بالصبر والتقسيم الظني هو مذهب الأكثر، واختاره من المالكية الباقلاني والفهري، وحجته أن الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبة، والغالب أنها لا تعد أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبغي غالب على الظن
مستبغي،
وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبغي غالب على الظن أنه هو العلة. ومقابل قول المؤلف رأي الأكثر تحته ثلاثة أقوال: الأول أنه ليس بحجة مطلقة لجواز إبطال الباقي لأنه غير قطعي، الثاني وبه قال إمام الحرمين أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل لا تعبدي. الثالث أنه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره لأن ظنه لا تقوم به الحجة على غيره. فإن قيل ما جواب الأكثر عن هذا الأخير؟ فالجواب هو ما ذكره ابن قاسم في الآيات البينات من أن هذا من باب إقامة الدليل على الغير، وإن لم يفد إلا مجرد الظن بوجوب العمل بالدليل الظني، ولا فرق في كون الظني حجة بين الناظر لنفسه والمناظر لغيره. قلت لا يشترط هذا الجواب كل الاتضاح إلا إذا كان السبر المذكور مختصا به من القرائن على صحة ما ذكره المستدل.
يعني كون ظن المستدل حجة على المعترض يقول لك لا، هذا غير واضح منه إلا إذا كان هناك ما يقوي هذا من قرائن خارجية تدل على هذا. رأي الشيخ كان يسلم هذا عدم حجية نظر على غيره،
إلا إذا كان السبر المذكور محتفا به من القرائن على صحة ما ذكره المستدل ما يغلب على ظن المناظر المنصف صدقه بسببه لأن ظنه المجرد لذلك ليس فيه حجة على غيره البتة. يبدي وصفا زائدا معترض وفاده دون البيان الغرض، يعني أن المعترض إذا أبدى أي أظهر وصفا زائدا على حصر المستدل وفى، أي حصل بإبدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض على المستدل، ولا يكلف المعترض حينئذ أن يبين أن الوصف الذي أبداه صالح للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض، ولكن على المستدل أن يدفعه بأن يبين أنه غير صالح للتعليل ولا ينقطع بإبدائه إلا إذا عجز عن إبطال التعليل فيه، وذلك هو مراده بقوله دون البيان، أي أيوة. وأما مع بيان إبطاله فلا يفي غرض المعترف به لبطلان التعليم به. وقطع ذي السبر إذن منحتم والأمر في إبطاله منبهم. الواو في قوله والأمر للحال، يعني أن قطع صاحب السبر أي بطلان استدلاله منحتم، أي إذا أبدى المعترف وصفا زائدا، والحال أن الأمر منبهم في صلاحيته للعلة، أي لم تتبين صلاحيته لها ولا عدمها. وإيضاحه أن الوصف الزائد على حصر المستدل الذي أبداه المعترض له ثلاث حالات: الأولى أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل فينقطع المستدل أن يبطل دليله. الثانية أن يبين المستدل عدم صلاحية الوصف المعترض فيبقى دليله سالما كما تقدم في قوله دون البيان. الثالثة أن ينبهم الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدمها، فالسبر مجرد بذلك الوصف المنبهر، لأن السبر مبني على أصلين وهما الحصر والإبطال، وزيادة الوصف المذكور تهدم أحدهما وهو الوصف وهو الحصر، وهذا مراد المؤلف بالبيت. أطل ما طردا يرى تقدم في قول المؤلف ويبطل الذي لها لا يصلح، وبين هنا طرق الإبطال المذكور هناك، فذكر أن منها كون الوصف طردا ويقال له الطردي أيضا، والمراد به ما علم من الشارع إلغاؤه وعدم إناطة الأحكام به، ويعلم ذلك باستقراء موارد الشرع. واعلم أن الوصف الطردي قسمان: الأول ما هو طردي في جميع الأحكام كالطول والقصر فلا يعلل بهما شيء من أحكام الشرع. الثاني أن يكون طرديا في بعض الأحكام مع كونه معتبرا في بعض آخر كالذكورة والأنوثة، فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العتق، فلا يعلل شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة، مع أنهما معتبران في بعض الأحكام كالميراث والشهادة ونحو ذلك. وقوله طردا مفعول ثاني ليرى، ومفعوله الأول وهو الضمير النائب عن الفاعل، ويبطل غير مناسب له المنخزل، يعني أن من طرق الإبطال أيضا بعد ثبوت حصر الأوساط عدم ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف، وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعلة. والمراد بمناسبة الوصف مناسبته للحكم، بأن يشتمل على حكمة كما تقدم، وإنما كان عدم المناسبة من طرق الإبطاء لانتفاء مثبت العلة لانتفاء مثبت العلية. فإن قيل تقدم في الإيماء أنه لا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الأكثر، فما وجه الشراء فيها في السبر دونه؟ فالجواب أن السبر تعددت فيه الأوصاف تحتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه، فاشتراطه هنا عارض. كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب
وإنه الإيماء فهو عرف بأنه اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة لذلك الحكم أو نظيره لكان كلامه عيبا أي خاليا عن الفصاحة والبلاغة والسارع ولا يصان عن ذلك. فهناك اعتبار العلة بمجرد الاقتران، وهنا لا، مع السبر والتقسيم، لأن هناك وصف واحد وهنا أوصاف ابطلت إلا واحدة. هذا الفرق بينهم. نعم.
كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعد وصفه الذي اجتمع. ذكر في هذا البيت طريقين من طرق الإبطال أيضا بعد ثبوت الحصر. الأولى هي أن يكون الوصف ملغا وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه، ويتحقق الإلغاء بأن يستقل بالحكم الوصف المستبقي دون غيره في صورة مجمع عليها كما قاله الزهري. ومثال استقلال الطعم بالحكم الذي هو حرمة رضا الفضل في ملء كف من القمح دون الكيل والاقتياس مثلا.
هذا وجه هذا الذين قالوا أن علة الربا هي الكيل أو الوزن، يريدون النقد بملء كف الذي لا يكاد ولا يزن في ربا ولا لا. فيقول لك هنا اعتبار الطعم يستقل هنا به، لأن هذا لا يذكر ولا يوزن لقلته، لكن الطعم موجود به، هذا وجه الاستقلال. خلاف ما كان أكثر من ذلك ففيه الطعم وفيه الكيل وفيه الوزن وفيه القياس والدفاع. نعم.
فإن من الكف لا يكال وليس فيه اقتياس في الغالب، ولكنه فيه الطعمية، فاستقلت الطعمية بالحكم في ملء الكف وألغي غيرها كالكيل والاقتياس. والثاني تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل، وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أرجح من القاصر.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإيقال من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يستاهل تخريجها وبعضهم لا يعتبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وشفنا بخيرنا. هذا المسلك يسمى بالمسلك المناسبة وبالإخالة وبتخريج المناط. المناسبة في اللغة الملائمة، من ضم الشيء إلى ما يناسبه ويلائمه، ومعناها كما تعرف كما سيأتي هو استنباط العلة من ذات الوصف، ومعناها أن في ترتيب الحكم عليها تحصيل مصلحة أو تكسيرها أو دفع مفسدة أو تقليلها. وجه المناسبة لاشتمالها على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودا من تشريع الحكم. وجه تسوية بالإخالة، قالوا لأن المجتهد يخال أنها صالحة للعلية أي يظن ذلك. وما تخريج المناط فهو إقامة الدليل على اعتبارها على اعتبار الوصف صالحا للعلية. من المناسبة والإخالة
من المسالك
بلا استحالة أي من امتناع. نعم. ثم بتخريج المناط، بعضهم يسميها تخريج المناط، وتخريج المناط معناها استنباط العلة من ذات الأصل لا بنص ولا بنص. سيأتيك المناسبة معناها أنها هي نفس مناسبة مستملة على مصلحة صالحة لأن تقول تكون مقصود الشارع من شرعه. وسميت تخريج المناط لأن المجتهد يستنبطها من المحل. بعضهم نعم من بتخريج المناط يجتهد تخريجها وبعضهم لا يعتبر، لأنه فيه هنا فيه وصف وفيه إقامة الدليل عليه. باعتباره صارحا لبيلية. نعم.
وهو أن يعين المجتهد بعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه الصباح تقارنا والأمن مما قد قدى.
يقول لك هي في اصطلاح العلماء بيان المجتهد صلاحية الوصف لترتيب الحكم عليه، وبعضهم يزيد مع مقارنتها للحكم وسلامتها عن القوادع. ألا ما سلامتها عن القوادع هذه أصلها شرط في العلة حيث كان، لكن يقول لك الفرق بينهم أن هنا جزء التعريف، جزء التعريف، وهناك شرط في صلاحية الوصف للعلة. والمقارنة كذلك يقول لك من بعضهم يشترط أن يكون الوصف مقارنا له للحكم. نعم. يرد على هذا المسبق لنا أن الإيماء هو مقارنة الحكم الوصف للحكم لو لم يكن هو، أو نغيره التعليل لكان كلاما بعيدا عن مزرعات مقتبسة صحة الشارع. يقول لك الفرق بينهما أن هناك لو لم يكن مناسبا لكان علة باعتبار أن المقارنة تكفي للعلية فقط عند جمهور العلماء، وأما هنا لا بد فيه من المناسبة. نعم.
وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال.
يقول لك يجب على اعتبار هذا الوصف أن يبطل ما سماه من أوصاف المحل، وعلى هذا هنا يتداخل الصبر والتقسيم عقليين متقدمين، الصبر والتقسيم المتقدمين. فلكن يقول لك هنا في الفرق بينهم، لأنه حنا وإن كنا نشترط في جميع العلة أن تكون مستملة على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من كرة حكم، لكن ذلك الاشتراط لا يلزم منه أن نطلع عليه، أما المناسبة فلا بد من غلبة الظن على حصول تلك المناسبة. بينما الصبر والتقسيم إنما نستدل عليه ببقاء الوصف الباقي، لأن الأصل في أحكام التعليل، وإذا أبطل جميع الأوصاف وبقي واحد يتعين أن يكون فلا يتعين في ظهور المناسبة كما تعين في المناسبة. نعم. الشيخ رحمه الله يناقش الموضوع، وإلا فبعضهم لا يشترط هذا، يقول لك هي المناسبة هي يكون فيه ترتيب الحكم على الوصف تحصيل مصلحة أو تكثيرها أو دفع مفسدة أو تقليلها. مثالها مقترنة باب التنزيل، قالوا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وقال العلماء العلة هي الإسكار، والإسكار جاء مقارن الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمر وكل خمر حرام، وأورد عليه هنا أن هذا يصبح إيماء باقتران الوصف بالحكم. فقيل لا مانع من اجتماع مسلكين على مسلك واحد، هذا يسمى من باب توارد الأدلة على المدلول. هذا من باب مثال للمقارنة عندما يشترط أن تكون المناسبة الوصف المناسب مقارنا للحكم كما ذكر المؤلف. نعم.
ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من ازعاجه مفسدة او جلبه تجاوز.
هو المناسب مأخوذ من المناسبة، يعني المناسبة هي لفظ المصدر، اسم الفاعل المشتق من المشتقات كله من المصدر على ما هو الراجح عند النحويين بناء على مذهب البصريين. يقول لك المناسب في اللغة الملائم لافعال العقلاء من ضم الشيء الى ما يلائمه، ولذلك يضربون له المثل ببائع الخرز والجواهر ما يبيعها هكذا جزاره، بل ينظمها بحيث يضم كل خرزة أو جوهرة لما يناسبها فلا يعطيها جمال ورونة. هذا في اللغة. وأما هنا فهو الوصف الذي في ترتيب الحكم عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة، جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ما المناسب الذي تضمنا ترتب الحكم عليه ما اعتنى ليس شرع من إباد جلب مصلحة أو دفع أو جلب سعر. المصلحة يقول عبروها عنها باللذة والمفسدة بالألم، وهي المصلحة كل ما يستفيد به الإنسان من المصالح، والمفاسد هي كل ما يضره ويؤثر عليه. بعضهم يعبر عن المصلحة باللذة ويعبر عن المفسدة بالألم. نعم.
ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم، وقد يكون النفي فيه أرجح كآية لقصد نفس النكحة.
يقول لك أن إهضاء المناسب إلى المقصود، يعني حصول المقصود بترتيبه على المناسب، ينقسم إلى قطع وظني ومتساوي ومشكوك في حصوله. الوصف ليعلل به المناسب في حال إفضائه أي تحصيل المقصود من ترتيب عليه ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. أحيانا يكون محصل للمقصود قطعا كالبيع والإيجار، فإن بمجرد البيع الصحيح يملك المشتري المبيع ويملك الثاني السنة ويتصرف فيه، هذا قطع. طيب ظنا وهو الغالب راجح كترتيب القصاص على القتل عند العدوان، فالغالب أن من علم أنه سيقصر كف عن القتل، ولذلك الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقلنا غالب لأن وجدنا من الناس من يقدم على القتل مع تحققه أنه سيقتل، فعلم أنه ليس بقتل. والمساوي مصرون بإقامة حد الخمر، قالوا لكثرة المقدمين والمحجمين، يعني يوشك أن يكونوا متقاربين بخصفة الحد، فالمقدمين عليه كثيرين كما أن هناك محجمون كثيرون، لذلك مصرون بهذا. أما المشكوك فيه فهو المشقة بالنسبة للمسافر المترصد بسفره، فهذا مشكوك فيه، بل بعضهم يقول أحيانا فائز، إلا أن السفر لا يخلو عن مشقة. فإذا كان الملك يسافر في تخت سفينة ماء في اليوم يقطع فرسخ واحد، الشمس لا يراها، ويأتيه هواء البحر الطلق، ولا يمسه جوع ولا نصب ولا عطش، فهنا قد يكون المشقة فائزة. وكذلك من نكح الآيسة لقصد الولد، مرأة إذا أيست من الولادة فإنكاحها للإنجاب مشكوك فيه إن لم يكن فائتا وقد تلي. إذن إفضاء المناسب إلى المقصود ينقسم إلى قطع كما في البيع، وإلى ظن كما في ترتيب القصاص على القتل عند العدوان، وإلى متساوي كترتيب حد الخمر على شربه، وإلى مشكوك فيه كظنة حصول المشقة المترفي بسفره، أو من نكح آئسة لقصد تحصيل الولد. نعم.
هو ما
لما أمنع حتى نفس الشيء الثاني يقول لك أن السفر لا يخلو عن تعب، وإذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فهو لأن رسلمها قال السفر قطعة من العذاب، يقولنا السفر قلت السفر كله عذاب، عذاب كله السفر، إذا قلت عذاب كله السفر. هو هنا نستربيه لثوات الحكمة، كما كسب رأي جارية اشتراها من باعها في مسجد حقي، إيه؟ واحد من جارية وباع عليه واحد في المسجد، وقبل أن يسترقها ندم فاشتراها منه، يقول لك لا بد أن يستبرئها، لا يطأها يملك يمين إلا بعد أن يستبرئها، مع أن براءة الرهن محققة وما خلى بها، ما اشترقها حتى يكون خلى بجاريته يكون وطئها. نعم. ومثلون بها لهذا ولهذا. نعم.
الطرفين إن أصح عللوا فقصر مترف عليه ينقل.
الطرفين اللي هو الشك قضية السفر وقضية كذلك تزوج الآيسة، أما القطع إلى خلاف التعليل به وظن كذلك، لكن هذه من الطرفين كونه فائتة ومشكوك به وهو اللي بعض عللوا به، بعضهم يقول وجب التعليل به الحاقا للنادر بالغالب، لأن هكذا الغالب في الشر أعطاء النادر حكم الغالب، يعني الغالب في السفر المشق، والغالب في النكاح الولاد لإذا. نعم.
ثم المناسب عليك الحكمة منه ضروري وجاد ثم بينهما ما ينتمي للحادي وقدم القوي في الروادي.
يقول لك إن هذا المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ضروري وحاجي وتحسين، هذا دليل الاستقراء. فالضروري هو الذي لا بقاء لوجود الشيء بدونه على حقيقته، شتاتي كان رجعت هذا مبدأ درس لكان أفضل ما على شيء على شيء كمل له بعدين يبدأ منه بعدين يبدأ. والحادي هو ما يلحق من فواته الحرج والضيق لكن ما يصل إلى حد الضروري، والتحسين لا يلحق من فواته ضرر ولا حرج، ولكنه من باب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيء. والأولى أن يكون هذا أول درس، لأن ستفيك أمثلته وتقسيماته، فإن شاء الله في الحصة الثلاثية تبدأ به. نعم.
قال الشارح رحمه الله
تفضل تفضل
الدرس الماضي يعني بالسنة الإدخال في طرق الإدخال
أيوة
يذكر غير مناسب له منفجر الطريقة الثانية للإدخال
المناسب مو احنا نسمع على الأوصاف ونريد نعرف الصحيح منها غير المناسب تبطله طريق الإبطال، إما أنه غير مناسب وإما بأنه طرد وإما بأنه طرد أو بحصول الفعل دونه المنخزل، أي حصل الفعل بدونه فتخلف الحكم عن العلة دليل على عدم عليتها والمسمى بقطع النقض الآتي يبطلوا غير مناسب له المنخزل. يحب تقرأ الشرح من محله
قال الشارح رحمه الله تعالى ثم المناسبة والإخالة من المشارك من استحالة ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتذر، يعني أن المسلك الخامس من مسالك العلة هو المسمى بالمناسبة والإخالة. المناسبة في اللغة الملائمة والمقاربة، وسيأتي قريب تعريفها اصطلاحا للمؤلف. وسمي هذا المسلك مناسبة لمناسبة الوقت المعلل به في لمناسبة الوقت المعلن به فيه للحكم كما يأتي. وسمي
هو في المناقشة يقول لك ان اللي المناسب اللي جالب والنافع والدافع انما هو المشروعية الفعل حكم، اما الوقت نفسه ليس بجالب ولا بدافع. يعني القاتل عند العدوان جالب ملائم لافعال العقلاء؟ لا. الزنا ملائم لافعال العقلاء؟ لا. سرقة ملائم؟ يقول لك هنا وجه الملائمة والجلب أن في ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة، المصلحة المراد في ترتيب الحكم على القتل عند العدوان تحصيل مصلحة إبقاء النفوس، لأنه يكف عن القتل خشة أن يقتل. وفي ترتيب حد الزنا على الزنا في تحصيل مصلحة حفظ الأنساب عدم اختلاط. وفي ترتيب القتل على السرقة تحصيل مصلحة حفظ المال الذي به قوام الناس. فبعضهم يقرأت يقول لك ان هذا معترض عليه، ان اللي جالب ودافع هو المشروعية الحكم للوصف، وانت تقول الوصف المناسب ان هو جالب ودافع، فيقول هو جالب ودافع باعتباري ترتيب الحكم عليه. ايضا تقول هو الملائم لافعال العقلاء، وهذه الاوصاف العقل يستميز منها، فيقول لك وجه الملائم فيه ان في ترتيب الحكم عليه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهذه هي المناسبة. عشان يقرأت مطولات واللي يناقشوه قسم كلام وراء وجه الاعتراض وجه الجواب عنه. نعم.
وسميت إخالة لأن الناظر فيه يخال أن يظن علية الوصف، وهذا المسلك الذي هو المناسبة سماه بعضهم تخريج المناط، والمناط العلة أي تخريج العلة واستنباطها، ولا مخالفة لأن المناسبة هي دليل العلة، واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليل وإقامته إلى كل من الدليل وإقامته لا بأس فيها.
يعني يجوز إطلاق هذا على هذا وعلى هذا، لا مانع من ذلك.
وظاهر المؤلف أن المسمى بتخريج المناط هو تخريج المناسبة بما يأتي، وقد عرفت أنه لا مانع من تسمية هذا المسلك بالمناسبة وبتخريج المناط. وقوله وبعضهم لا يعتبر، يعني بعض يعني به الظاهرية، فإنهم أنكروا ثبوت العلة.
أيضا كذلك سيأتينا أن الحنفية يقولون القول بالمناسبة قول بغير حق، فلا يقبل من أقسام المناسب إلا ما شهد له النص أو يجمعه بالاعتبار، وأما الباقي فلا يقبل. ولكنك عند التحقيق والتدقيق تجد أنهم قالوا بكل ما شهد له الشرع، سواء شهادة قريب كأنواع القياس أو بعيدة كالملائم من المناسب المفسد. تحقيق تجد هذا يعمل نبيل، ولكن هو هنا مثل لك بما هو واقع. الظاهرية لا يقولون بالقياس المستنبط العلة أصلا يمنعون. نعم.
هذا معناه هذه المجموعة الكبيرة يعني انه قطعي. مع ذلك اعتبرنا هذا الاسم مناسب من ولايه مصطفى الانسان من الادله التبعيه لاسم الادله.
هو يقول لك شيء ادق يجي ادق من هذا. الحرم يقول لك ان الوصف المناسب كالشاهد المجهول الحال. والشاهد المجهول الحال لا تقبل شهادته الا بالتعديل. هذا كذلك الوصف اعتباره مجهول. فالذي يعدله يرى بالشارع أنزل على وصفه. فإن أورد على وصفه أنزل اعتبرناه وهذا هو شهادة الأصول القريبة. وإذا فيكون قول على الله بغير علم. لكن لما يجوا بعد التقسيم ويقول لك لا نقبل منها إذا الموسع. ما هو الموسع عندكم؟ هو ما شهد له النص أو الإجماع بالاعتبار. هذا ما شهد له النص والإجماع بالاعتبار يدخل جميع أنواع المناسب حتى بما فيها ملائم المرسل كما قال صاحب التقرير والتعليم. لأن شهد له الشرع بالاعتبار. ولذلك المصلحة المرسلة الملكية لما جاءوا كما سيأتينا لما جاءوا عرفوه قالوا رأسوا حيز الاعتبار ويشهدوه فهو الاستصلاح قلوا المفصل. ثم قالوا الدليل على الاعتبار قال نقبله بعمل الصحابة كنقل المصحف والكتابة سورية الصدوق للفاروقي وهل نجار النسيب للضيقي وعمل السكة تجد النداء والسجن تدوين الدواوين بدا. قال هذه قالوا هذه مسائل عميلة لها الصحابة من المصلحة المرسلة وشهادة الوصول لها شهادة القواعد العامة لا مثال لها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه عمر بعد وقعة اليمام قال يا رسول قال يا خليفة رسول الله ادرك هذه الأمة قبل أن تختلف ثم اختلف من قبلها.